الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من التنبيهات الموسمية التي نحتاج إليها قبل شهر رمضان، الحقيقة هذا التنبيه هو يتعلق بآخر شهر رمضان، ولكن نظرا لأنه لم يبقى لنا من الدروس قبل شهر رمضان إن شاء الله سواء اليوم وغدا، فبإذن الله غدا نستكمل أيضا التنبيهات الخاصة برمضان. لكن هذه القضية مما نحتاج إليه في آخر رمضان، وهي قضية تعتبر يعني قضية موسمية تتعلق بإخراج زكاة الفطر. بل في الحقيقة القضية التي نناقشها ليست تتعلق فقط بزكاة الفطر، لكنها أعم لذلك بكثير، لأنها تتناول يعني موضوعا من موضوعات فقه الزكاة الذي هو أحد مباني الإسلام وأركانه، وهي: هل يجب أو هل يجزئ من وجبت عليه الزكاة أن يخرج قيمتها المالية بدلا عن الأعيان المنصوصة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يمكن إنسان عليه زكاة إبل مثلا، أو زكاة أغنام، أو زكاة أي نوع من الزكاة من الأعيان التي نص عليها الشرع الشريف وجعل فيها زكاة، هل يجزئ أن يخرج إنسان مالا بقيمة ما وجب عليه من الزكاة بدل أن يخرج من جنس الزكاة نفسها؟ وبالتالي أيضا يدخل في ذلك زكاة الفطر، هل يجزئ الإنسان أن يخرج قيمة الصاع الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم مالا بدل أن يخرج ما نص عليه الحديث من التمر أو الزبيب أو الأقط أو غير ذلك؟ والأمر الذي يعني يوجد التنبيه بل يعني تكرار الكلام في هذه القضية، أولا أنا تكلمنا عليها منذ حوالي يعني 12 سنة مرة واحدة ولم نتكلم عنها إلى الآن بعدها مرة ثانية، فنفصل اليوم إن شاء الله الكلام في هذه القضية. والسبب هو أن هذا الموضوع القول بإجزاء القيمة أن الأصل هو أو شاعة الناس أن الإنسان يجزئه وتبرأ بمثل أن يخرج القيمة المالية، فشب على هذا القول الصغير وهرم عليه الكبير واستفاض في الناس وجرى عليه عامتهم وخاصتهم، حتى كان الفرع يقضي على الأصل بالبطلان، حتى كان الناس ينسون الأصل التشريع في هذه القضية. شاع الأمر جدا حتى أصبحنا نرى الآن من ينكر على من يخرج الأجناب، يعني من أخرج طعاما الناس ينكرون عليه ولا يلتفتون ولا ينتبهون إلى أن الأصل هو إخراج الأجناب المنصوصة، وهذا من أخرج الأطعمة أو الأشياء المنصوصة في الأحاديث هذا برئت ذمته وأدى زكاته باتفاق جميع علماء المسلمين. أما من أخرج المال فهذا فرع، هذا فرع عن الأصل، ليس هذا هو الأصل، هذا هو الفرع المنشق عن الأصل، وهو في قول جمهور العلماء لا يجزئه ولا تبرأ ذمته بل يظل مطالبا بالزكاة لأنه لم يمتثل ما فرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول أن الذي يوجب التنبيه على هذا الأمر أن الفرع الذي هو إخراج القيمة كاد يعود على الأصل الذي هو إخراج الأعيان المنصوصة بالبطلان والنسيان، الأمر الذي أدى إلى بعض الناس إلى أن ينكروا على من يخرج الأعيان المنصوصة في الأحاديث الشريفة، رغم اتفاق العلماء على أن الأعيان تجزئ، وإنما كان الذي اختلفوا فيه هو القيمة المالية، هل تصلح بدلا عن الأعيان المنصوصة أم أنها لا تجزئ. أصل هذا الخلاف ناشئ عن اختلاف العلماء في النظر إلى حقيقة الزكاة، هل الزكاة عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى أم أن الزكاة هي مجرد حق مرتب أو حق مالي مرتب في مال الأغنياء للفقراء، يعني كأنه ضريبة مفروضة على هذا المال على من وجبت عليه الزكاة. ولو فرضنا أن الزكاة تحمل المعنيين، يعني معنى أنها عبادة وقربة، ومعنى آخر أنها حق مالي للفقير في مال الغني، فما الذي يغلب فيهما؟ من هو الجانب الذي يغلب ويرجح الجانب الآخر؟ هل نغلب جانب التعبد أم نغلب جانب أنها مجرد حق مالي يؤدى ولو بالمال؟ الفقهاء الشافعية والحنابلة المشهورة عن الإمام أحمد وبعض المالكية كذلك الظاهرية غلبوا في الزكاة معنى التعبد ومعنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فحتموا وأوجبوا على المالك إخراج العين التي جاء بها النص ولم يجوزوا له إخراج الدين. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وغيرهم من العلماء كما سنذكر إن شاء الله غلبوا الجانب الآخر، رجحوا الحق المالي للفقير وأن هذا الحق خطب به سد خلة الفقراء فجوزوا إخراج القيمة. نحاول إن شاء الله أن نلخص أدلة كل من الفريقين علما أن المقصود من إثارة هذا الموضوع هو عدة يعني أمور. أولا أن نذكر المسلمين دائما بأن الأصل هو إخراج الأعيان، هذا هو الأصل، وأما الاستثناء فهو إخراج القيمة، واضح؟ هذا أولا. ثانيا أن الراجح هو إخراج الأعيان. ثالثا التخفيف من غلواء بعض الإخوة حينما يشتدون في النكير على من يخرج القيمة، وذلك فإننا نبين أن هذه مسألة خلافية خلاف فقهي ذهب إليه أئمة أدلة بناء على أو اعتمادا على بعض الأدلة وليس اتباعا للهوى، حاشاهم رحمه الله، وليس حفظا إلى مخالفة من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بل هو إمامهم الأفخم ومتابعته هي مقصودهم الأعظم رضي الله تعالى عنهم أرضاه. أيضا نمثل بهذا الأمر حتى نجحد همة محبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيوها وأن يجددوا هذه الشعيرة الإسلامية قبل أن تقوى في عالم الإسلام. أولا نذكر الذين جوزوا إخراج القيمة وما هي الأدلة التي اعتمدوا عليها. ممن جوز إخراج القيمة الإمام سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقبلهم عمر بن عبد العزيز وكذلك الحسن البصري. وهناك رواية عن الإمام أحمد تقول بجواز إخراج القيمة فيما عدا زكاة الفطر، لكن المشهور في مذهبه أن القيمة لا تجزئ مطلقا سواء زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات. ثم إن هذا هو الظاهر من مذهب الإمام البخاري في صحيحه، حتى قال العلماء يعني وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قادهم إلى ذلك الدليل. معروف الإمام البخاري كثيرا ما يخالف الأحناف ويعبر عنهم كثيرا بكلمة بعض الناس، يقول قال بعض الناس، يقصد بذلك الأحناف، حتى ألف بعض العلماء كتابا يسمى إزالة الانتباه أو رفع الانتباه عن بعض الناس، يعني يناقش في هذه القبائل التي قال فيها البخاري الحنفية. فالبخاري رحمه الله تعالى وافق الأحناف في هذه المسألة، وكما ذكرنا ايضا عمر بن عبد العزيز بن اجل من قال بهذا القول، والحسن البصري والثوري والمحيط كما اشرنا من قبل. طبعا هؤلاء العلماء يقولون ان الانسان على الخيار، الانسان مخير يعني يخرج الناس، لكن له الخيار ايضا يباح له ويجب ان يخرج قيمتها الماليه. هذا باختصار يعني اختلاف العلماء في هذه يعني ذكر اثناء من قالوا كذا. اما الادله التي اعتمدوا عليها فاول هذه الادله من الحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم يعني المساكين عن الصواب في هذا اليوم، اغنوهم عن الصواب في هذا اليوم، يشير الى المساكين. وهذا الحديث يعني رواه الطبراني والحاكم في معرفة علوم الحديث والبيهقي وابن علي بالكامل، وأعله في نص الراية بأبي معقل نجيح أو زيد، وضعه جمع من العلماء الإمام النووي وابن حجر وابن الملقن وابن حزم والطبراني وغيرهم. هذا الحديث أغنوه عن القضاء في هذا اليوم ضعفه هؤلاء الذين ذكرناهم من العلماء. لكن قال المجودون إن هذا الحديث دليل على أن المقصود هو دفع حاجة المساكين وإغناؤهم. وقالوا إن هذا الأمر إغناء المساكين يعني سد خلفه لا يختلف بعد اتحاد قبر المالية مع اختلاف صور الأموال. تختلف صور الأموال لكن الحاجة التي تسدها الزكاة تتنوع، فينبغي إخراج القيمة حتى يستطيع هو أن يسد خلفه إن كان يحتاج إلى طعام يأتي الملابس أو يحتاج إلى شيء آخر وهكذا حسب تنوع الحاجات. فقالوا إن إذا كان المقصود هو الإغناء فالإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، بل وإنما كانت القيمة أفضل وأنفع للفقير، لأن الفقير إذا كثر عنده الطعام فإنه يحتاج إلى بيعه، إذا كثر عنده فإنه يحتاج إلى بيعه، وإذا باعه فإنه يبيعه بثمن ضخم. أما القيمة هي تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للقائم من اللبن والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للقائم هذه حكمة تشجيع زكاة الفطر أنها تطهر الطائمة من اللبن ومن الرفث، يعني تطهره كما هو معلوم. هناك كثير من العبادات تعقب العبادات المفروضة، والمقصود منها جبر ما يكون قد قرا عليها من خلل او نقصان، فمثلا النوافل تجبر الخلل الذي يقع في الفرق، كذلك ايضا هنا الخلل الذي يقع في اثناء الصيام من اللغو او الرفث، واللغو هو ما لا يعقل او ما لا يعقل عليه القلب من الاخوان، اصل اللغو هو صوت العصبيه، يعني ما يكون له معنى او يدخله الليه والعكس، كذلك الرفث هو الفاحش من الكلام. وطعمة للمساكين، وهذا الحديث صححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي واقره المنذري وابن حجر وحسنه النووي وابن قدامه وقواه بن دقيق العيد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللهو والرفث وطعمه للمساكين. فعلى اي احوال بالاشاره للمعنى العام لهذا الحديث نستفيد جواز إخراج الزكاة من كل ما هو طعمة للمساكين ولا نحده بحد أو نقيده بسنة، يعني على سبيل يعني الحق غير المنصوص بالمنصوص لجمع العلة مستلزم، يعني الحق غير المنصوص هو المال بالمنصوص وهي الأعيان بجمع العلة وهي إغناء المساكين وإطعامهم. هذا قول المتجه لأنه اعتبر في هذه الحالة قياس، قياس والجمع بينهما هو حصول هذه المنفعة. وقال الإمام الإمام ابن هشام صاحب فتح القدير ولنا يعني لنا نحن الأحناف على مذهبنا وعلى صحة مذهبنا أن الأمر بالأداء، الأمر بالأداء هو إيه؟ يعني أداء الشائع مثلا في الزكاة يؤدي الشائع مثلا في زكاة الأولاد وغيرها. ما هو الغرض منه؟ لغرض إيصال الرزق المولود، لأنه تعالى وعد أرزاق الكل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال في الحديث أو روي عنه في الحديث وفي 40 شاة شاة وفي 40 شاة شاة، هذا هو المصاب فيها. فأمرنا بإخراج الشاة من كل 40 شاة مثلا، فأمر بالأداء لغرض إيصال الرزق الموعود. ما هو الرزق الموعود؟ هو الموعود في النسل قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأنه تعالى وعد أرزاق الكل. فمنهم من سبب له سببا حتى يصل الرزق الى الفقير الى الله، او يصل الرزق الى الغني، الرزق الموعود للفقير والغني. بعض الناس يصل اليهم هذا الرزق الموعود والمضمون عن طريق ان الله يسبب له سبب كالتجاره او غير ذلك من الانشطه التي تكون سببا في حصول وصول الرزق اليه. منهم من قطعه الله عن الاسباب يعني عله الضرر او غير ذلك من الاعذار، انه ينقطع عن الاسباب لكن سبب له سبب حقه انه امر الاغنياء بان يعطوهم من ماله تعالى الذي اتاه، وقال لهم من كل كذا اعطوهم كذا وكذا، وذلك بقوله تبارك وتعالى واتوا الزكاه واتوا الزكاه. فعرف قطعا ان ذلك ايصال الرزق الموعود له، ان تشريع الزكاه وحقوق الفقراء في الاموات واموال الاغنياء هذا هو يعني هذه طريقه توصيل الرزق لمن للفقراء الموعود لهم. ايضا هذا ايضا فيه حكمة اخرى وهي اكتناء المكلف بالامتثال ليظهر منه ما علم الله تعالى من الطاعة او المكلفة فيجازى به يبتليه الله ويمتحنه هل يلتزم الامر بإيتاء الزكاة ام انه يدخل نعم فيكون الامر بصرف معين مطلوبا بهذا الغرض مطلوبا بإحصار الخير يعني فينبغي الا يقيد هذا الرزق بما ورد في الحديث فقط فيمكن ان يعمم ويجمل كل ما يحتاجه الفقير ومعنى ذلك ان قدر ابن المراد قدر الماليه اذ ارزاقهم من حصرت في خطوط الشام الرزق الذي كتب لهم ليس فقط محصورا في الشام ولكن للانسان حاجات مختلفه مختلفه في الانواع فدل على ان التنصيص على الشام يمشي يعني دل على إصرار أن التنصيص على الشاي يلزم غيرها مما هو قدرها في المالية إلى آخر كلام الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى يعني كما تعلمون خلاصة الكلام هنا يعني أن ما أمر الأغنياء في إيتاء الزكاة لسد حاجة الفقراء وليكون هذا الأمر وسيلة لتنزيل الرزق لهم لسد خلاتهم فالأمر في إيتاء الشاي هو صورة من صور الحاجة التي يحتاجونها وإلا فإن فقه الذي يحتاجونه هو أشياء أوسع وأعم من الشاي وقال الدكتور يوسف القرضاوي ايضا في معرض كلامه في نفس القضيه قال ثم ان هذا هو الايسر اخراج المال بالنسبه لعصرنا وخاصه المناطق الصناعيه التي لا يتعامل الناس فيها الا بالنقود كما انه في اكثر البلدان وفي غالب الاحيان هو الانفع للفقراء والذي يعني هذا من الاختصار الكلام في هذه النقطه ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يعني بعض العبارات هنا في مسألة الحكمة في تشريع الزكاة أيضا فذكر قسم من التكاليف الشرعية يقول المقصود منه مجرد القربة المحضة القربة المحضة التقرب إلى الله تعالى قربة المحضة قسم وامتحان المكلف بالعبودية لله عز وجل قسم آخر قرب منه حظ العباد وقسم قصد منه الأمران جميعا حفظ العباد وامتحان المكلف بالاستعداد فإن ورد الشرع به إن ورد الشرع بين هذين الأمرين وجب الجمع بين المعنيين ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنى من المعنيين وهو التعبد والزكاة من هذا القبيل قال ولم يتنبه له غير الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الزكاة مما فيها بين المعنيين اللي هو التعبد حفظ العباد وامتحان المكلف بالاستعداد لكن غلب جانب التعبد في هذا الامر فحظ التقييم مقصود في سد الخله وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود الشرع وذات بوريه صارت الزكاه قريبه للصلاه والحج في كونها من بني الاسلام يعني قال ان الزكاه يجري فيها جانب العباده جانب التعبد والالتزام الحرفي بما ورد في النصوص ولماذا لانها اخت الصلاه فلذلك يجب فيها جانب التعبد والالتزام او التوقيت بتاع الاخر والالتزام بما عرض به النصوص هذا الاختصار اول يعني دليل استدلوا به ان المقصود هو سد خله الفقير وهذا اعم من ان يسد فقط بالاجزاء المنصوصه او الانواع المنصوصه اما الدليل الثاني فاستدلوا بما رواه ابو عبد الله الصنالحي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقصر ناقه مثلا أقرأ في المال في جمعة الزكاة ناقة مسنة وفي هواية ناقة حسنة في إبل الصدقة فغضب وقال قاتل الله قاتل هذه الناقة دعا على الشخص الكاعي الذي أخذ هذه الناقة من مال ذلك الرجل في صاحب الزكاة قاتل الله صاحب هذه الناقة المقصود الكاعي الذي أخذها فقال الكاعي يا رسول الله إني ارتجعتها لذا غير من حوادث الصدقه قال نعم اذا هذا من الحديث يؤخذ منه اولا هنا قوله اقصر ناقه مسنه لابن الصدقه فغضب وقال قاتل الله صاحب هذه الناقه لان الرسول عليه السلام اوصى عامل الزكاه ان يتقي كرائم الاموال اي نفائس انفس الاموال اذا جمع الزكاه ياخذ من الاول فان الله لم يعني يأمركم يعني بخيرها ولم يأمركم أيضا بشرها فالإنسان لا يختار ساعدك لا يأخذ أفضل الأموال والشخص الذي صاحب المال لا يخرج أسوأ ما لديه ولا يتهمم الخبيث منه تنفقون ولستم تأثرين فيه أن تؤمنوا فيه. ف يعني قال السلام لمعاذ فإياك وكرائم أموالهم أي نتائج أموالهم. وفي هذا الدليل على أنه لا يجوز للمستصدق جامع الزكاة وعامل الزكاة وسائل الزكاة أن يعني يأخذ ديار المال لأن الزكاة لمواساه الفقراء فلا يناسب المواسي الفقير وندحه بمالك الزكاة إلا بالغرض. فقال أيضا في حديث آخر فأتي أو فأتاه بناقة سوماء أتاه عامل الزكاة بناقة سوماء يعني عظيمة الثمن فأبى أن يأخذها من صاحب المال ناقة سوماء عظيمة الثمن. الشاهد يعني أيضا في هذا الحديث أنه لا ينبغي لعامل الزكاة أن يعمل إلى أفضل المال ويأخذها لكن يأخذ به المال توصل. فقال رجل مدافعا عن موقفه يا رسول الله إني ارتجعتها إلى عيرين من حواشي الصدقة. قال فنعم إذا قال المنشدون ففيه دلالة على جواز أخذ القيمة فإن أخذ الناقة إلى عيرين إنما يكون باعتبار القيمة إن هذا الأخذ هذه مكان عيرين من حواشي الصدقة. فقالوا إن هذا أيضا يعني مراعاة لذلك القيمة. طبعا بالنسبة لهذا الاستدلال قال المانعون الذين يمنعون إخراج الزكاة بالقيمة قالوا إن أما هذه الناقة التي رآها النبي الذي سلم عنها بذل بعيرين فهذا من جنس الاستدلال بالجن وعمل المصلحة لم تخرج عن جنس الواحد يعني هذا نوع من عمل بالمصلحة وهو لم أخرج إلى مال لكن بذل الناقة العظيمة أخرج بعيرين فهذا ما خرج إلى القيمة التي وجدناها. أما الدليل الثالث فهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له كتب لأنس حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد صف رسول ورسول صف الله والله صف. بسم الله الرحمن الرحيم يعني كان هذا الكتاب كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وفيه إيه يعني نصب الزكوات في هذه الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهذا حديث من أشهر الحديث في الزكاة يسمى زكاة الأنصباء. هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فلا دونها من الغنم إلى آخر الحديث وفيه ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليست عنده وعنده شقة فإنه تقبل منه شقة ويجعل معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة والجذعة هي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخمسة. فمن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة ما بلغ يعني أكبر 4 سنين ودخل في الخامسة وليست عنده الجذع وعنده شقة والشقة هي ما لها 3 سنوات ودخل في الرابعة يعني هذا يكون أقل منها يقول عليه السلام فإنها تقبل منه الشقة هي أقل ويجعل معها أو ويجعل معها جلسة عليها شاتين أو 20 درهما شاتين مكانها أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الشقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الشقة وليست عنده إلا ابنة لبون اللي هي ما لها 2 سنين ودخلت في الثالثة سميت راجع أن أمها ذات لبن فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. وهذا كتاب صحيح معروف أنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا مما استدل به يعني على اخراج القيمه لان النبي عليه السلام عدم عند عدم نزول هذا هذه الاعيان الى القيمه قال يكون فيه يعني شاتين او 20 درهما. أجاب المانعون قالوا أن هذا ليس فيه دليل على قبول القيمة في الزكاة المطلقة أولا لأن نص الحديث فمن وجبت عليه سن معينة وليست عنده وعنده أعلى أو أنزل منها فلمراعاة العدالة بين المالك وبين المسكين جعل هذا الفرق بعدم الحيض ولم يخرج عن الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة هذا من غرض الإكمال حتى لا يقع ضرر صاحب المال ولا المسكين بل فيه أخذ الموجود ثم جبر الناقص ولذلك تسمى هذه الأشياء تسمى الجبرانات الجبرانات فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تجزئ لو كانت القيمة أصلا تجزئ لصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم من الجزاء ولا يجوز هذا العمل إلا عند اعتقاد المطلوب لأن الحديث اشترط إيه وليست عنده وجبت من وجبت عليه كذا وليست عنده فليقبل منه كذا أقل ومعنى ما يجبرها كذا أو 20 درهم فلو كانت القيمة من الأصل جائزة لما ذهب إليها لكنه أوجب الموجود ثم جبر الناقص بحسب المستطاع إذا لا يجوز العمل بالجبرانات إلا عند اعتقاد المطلوب أصلا من صاحب الزكاة والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة يعني الإنسان ما وجد تمرا وما وجد غيره بين الأعيان المطلوبة ممكن ينتقل إلى الجنس نفسه كجنس الطعام مثلا فأي شيء آخر من الأقلام كما ذات إن شاء الله فإذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة الدليل الرابع استدل به الإمام البخاري أيضا رحمه الله تعالى على جواز إخراج القيمة في الزكاة وهو حديث معاذ قال البخاري باء العرض في الزكاة العرض جمعه عروض والعرض هو المال المتحول مما سوى الذهب والفضة ما عدا النقدين النقد هو الذهب أو الفضة كانت هذه العملة الموجودة يعني عندهم كل ما عدا النقدين فهو يسمى عرضا سواء طعاما او ملابس او غير ذلك مما له قيمه ماليه قال باب العرض في الزكاه وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب قميص او لبيس في الصدقه في مكان الشعير والذره اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه قول معاذ اولا من ناحيه السمج لهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا بصيغه الجد لانه قال ايه باب العرض في الزكاه وقال طاووس ما قالش وروي عن طاووس قال وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه اهل اليمن فنبين ايضا ان هذا في خلاف في صحه الاحتجاج بهذا الاثر كما كان ائتوني بعرض ائتوني بعرض يعني شيء غير الذهب والفضه ائتوني غير الدراهم والدراهم بعرض ثياب قميص او لبيس يعني ماذا في الزكاة يدوني بالعرض ما هو هذا العرض ثياب قميص او لبيس القميص قالوا انه المقصود به بسيط من الثياب او خميصة من الثياب وهو ثوب يعني اسود او احمر له اعلام ولبيس المقصود به ملبوس مكان في الطبقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال ابن الوزون قال إن هذا الحديث يدل على جواز إخراج العروض أو العرض في الزكاة في مساعتها بدل أن نخرج الزكاة نفسها المكان الذرة والشعير واضح قال أهل اليمن كانوا مشهورين في صناعة الثياب ونزيها فدفع الثياب اللي هي قميص أو لبيس أيسر يعني عليهم وكان أهل المدينة في حاجة إلى هذه الثياب والمقصود هو دفع الحاجة هذا يدل على إخراج القيمة له ناقش العلماء هذا الاستدلال بحديث بأصل معاذ رضي الله عنه فقال الحافظ بن حجر هذا التعليق الذي علقه البخاري وهو قال طاووس صحيح الإسناد إلى طاووس صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه فهذا لما نقول هذا المرسل صحيح فهو صحيح لكن صحيح إلى من لحد طاووس هو صحيح لكن هناك انقطاع بين طاووس وبين معاذ فإلا طاووس لم يدرك لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه يقول الحافظ فلا يتشرف بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده كلا هو صحيح هذا يفيد الصحة إلى من علق عنه أما دفع الإسناد فلا المنفرد يقول قال طاووس إلى ما لا اللي فعلا طاووس قال لكن هل يلزم من ذلك أن طاووس يقول قال معاذ بن جبل تكون هذه صحيحة؟ كلا. فكلمة البخاري قول البخاري وقال طاووس يفيد صحة الإسناد إلى من علق عنه هو طاووس، لكن لا يفيد صحة باقي الإسناد، يعني طاووس عن معاذ لأنه انقطع ولم يسمع منه. يكون الحظ إلا أن إرادة البخاري له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عرضه عنده الأحاديث التي ذكرها في نفس هذا الباب. أجاب العلماء أجوبة الحقيقة شيء كثيرة عن هذا الحديث، طبعا بفضل صحته وطبعا علمنا أنه غير صحيح، إلا عند بدا يحتج بالمرسل في الإمام الشافعي كما سيأتي إن شاء الله. فبعض العلماء قال إن هذا كان في الخراج، وبعضهم قال في الجدية. فإن ثبت أنها في الخراج أو في الجدية فيأخذ الاستدلال بها على الزكاة، لأن الأمر في الجدية غير الأمر في الزكاة. يقول ابن قدامة: وحديث معاذ الذي رواه في الجدية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتطبيق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها إلى المدينة. وفي هذا الحديث قال: فإنه أنفع للمهاجرين للمدينة. فدل على أنه لو كان من الزكاة لما نقلها معاذ من اليمن إلى المدينة، لأنه قال إيه؟ قال: فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين أو لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. فدل على هذه الآية الزكاة، لماذا؟ أنه أمر في الزكاة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ومذهب معاذ أنه كان لا يجوز نقل الزكاة، فقال: إذا هذا لم يكن في الزكاة وإنما كان في الجزية، والأمر في الجزية أوسع، فإنه يجزي أن يخرج الإنسان يعني في مثلا. وبعض العلماء قالوا: كلا، لو صح في الرواية أنها من الزكاة من الصدقة الزكاة، ولكن معاذ كان يأخذ منهم أولا الزكاة من الأعيان المنصوصة ثم يبيعها لهم بعد ذلك الحال، يبيعها لهم ويأخذ مكان هذه العروض حتى ينتفع بها يعني الصحابة في المدينة، عملا بنوع من المعاوضة والبيع عملا ذات مصلحة للطرفين. واعتمادا على هذا الأثر يزود بعض العلماء بيع الزكاة، بيع الزكاة يعني بعد ما يأخذ الزكاة يبيعها ويأتي للفقير هنا في مصلحة الله. وهذه قضية يعني نترك تحقيقها والتفصيل فيها إلى وقت آخر يعني. وبعض العلماء قالوا ان هذا يعني هذه القصه فيها اجتهاد من معاذ، هذا اجتهاد من معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاجاب العلماء قالوا: كلا، معاذ كان اعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يحكم وكيف يصنع الى نهج اليمن في الحديث المشهور: فيما تحكم قال بكتاب الله، قال فان لم تجد قال فمن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فان لم تجد فقال يعني اجتهد رايي ولا قالوا. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما إيه لما يرضي. معنى الحديث يعني الحل ومعنى الأثر هو طبعا صحيح، الحمد لله الذي وفق رسول الله يعني لما يرضي الله، أو كما قال ما أذكر الآن. لكن على أي الأحوال هذا الحديث المشهور عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث منكر، يعني ذكر كثير من العلماء كثير جدا من أئمة الحديث ضعفوه طبعا ولا يكون به حجة. وبعد قال: كانت هذه واقعة حال ولا تفيد العموم. كل هذه الأجوبة اعتبارا عن ايه الذي صح، هو انها كانت في الصدقة في الزكاة ولم تكن في الجزية ولا في الخراج. قال الإمام النووي ايضا رحمه الله تعالى: والجواب عن حديث معاذ ان المراد به اخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة، انها كانت بدل عن ايه الجزية وليس الزكاة. فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ياخذ الزكاة عن الحد حبا، وعقبه بالجزية فقال: خذ من كل حارم دينارا او عدله معافر، او عدله معافر هذا نوع من الثياب. فمعناها ايه؟ معناها ان الجزية يمكن ان ياخذ عدله ما يسويها، اما الزكاة فما فيها ذلك. أما المحل فرد استدلال بهذا الأثر بحديث طاووس، قال: هذا لا تقوم به الحجة، أولا لأنه مرسل، لأن طاووس لم يدرك معاذا ولا ملك إلا بعد موت معاذ رضي الله عنه. ثانيا أنه لو صح لما كان فيه حجة، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عنده لا حجة في القول أو في فعل الصحابة. ثالثا أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، ويمكن لو صح أن يكون قاله لأهل الجزية وكان يأخذ منهم الزرع والشعير والعرض مكان الجزية. الرابع أن الدليل على إتقان هذا الخبر قول معاذ خير لأهل المدينة. قال وحاشا لله أن يقول معاذ هذا فيجعل ما يوجبه الله تعالى خيرا مما أوجبه هو. هذا باختصار يعني كلام الإمام ابن حزم في هذه القضية. أما الدليل بالنسبة لحديث معاذ كما كان حديث منكر اللي هو استدلال بحديث جديد مدحت يعني من ضعف الحديث الإمام البخاري والإمام الترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهبي والسكي وابن حجر. أما الدليل الخامس الذي استدلال من جوله إخراج القيمة في الزكاة استدلوا به البخاري قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليب كنا فلم يستثني خلقت الفضل من غيرها فجعلت المرأة تلقي قرصها وكتابها ولم يقص الذهب والفضة من العروض. هذا حديث معروف أن بعد صلاة العيد عمد القصد النبي عليه الصلاة والسلام النساء فوعظهن وخطب فيهن وأمرهن بالصلاة فقال تصدقنا ولو من حليب كنا فاستدل بعموم قوله تصدقنا قالوا هذا يشمل الفرد ويشمل ايه الناس فجعل المرأة النساء في حال استجبنا لهذا الامر واخذنا تصدقنا ف يعني قال البخاري لم يستثني صدقه الفرد من غيرها. فالبخاري قال ان الصدق يفيد ان يمكن يكون الامر متوجه الى ايه الى الزكاه الواجبه عليهن. فجعلت المرأة تلقي قرصها وتخالها والقرص هو الحلقه التي توضع في الاذن والتخاب هو الخلاف ولم يخص الذهب والفضة من العروض يعني لم يقل إني لم أقبل منكم زكاة الحرير يكون ذهب أو فضة للنساء فلم يقل لن أقبل منكم ولا يجوز أن تخرجوا إلا ذهب أو فضة فقط ولن أقبل منكم مع ذهب من العروض في هذه الزكاة التي قد تكون مفروضة. فوجد دلالة منه على إخراج القيمة أنه أمر النساء بالصدقة مطلقا ولم يعين صدقة للفرض أو غيرها وموضع الدلالة منه قوله واتخاذها فجعلت المرأة تلقي خرصها واتخاذها واتخاذ هي الكلابة لا تكون من الذهب ولا من الفضة بل من المسك والفرنكل ونحوهما ويتجعل في العنق فدل على أخذ القيمة في الزكاة من حيث إنه لم يردها وقبلها منهن صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء على هذا الاستدلال منهم القسطلاني رحمه الله تعالى قال لكن قوله ولو من حلي كنا تصدق ولو من حلي كنا يدل على انها لم تكن صدقه محدوده على حد الزكاه هذه الصدقه يعني في الحال اما الزكاه فتكون محدوده ومعروف مقدارها ووزنها وغير ذلك فقال ان كلمه ولو من حلي كنا يعني يدل على انها لم تكن صدقه محدوده على حد الزكاة فلا حجة فيه. والصدقة إذا أطلقت حملت التطوع عرفا وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لو كان للإيجاب هنا لكان مقدرا يعني لو كان الأمر بالصدقة تصدق للإيجاب لكان مقدرا وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير ذلك أن كلمة تصدق ولو من حريق معناها إيه تصدقنا بما يتيسر صدقنا بما يتيسر فيدخل في احتمال المجلفة ان تخرج ما اي شيء فهذه الزكاة المفروضة لا تخرج بذاتها الزكاة هو تخرج بحد وبمقدار وبنصاب وبقدر مضبوط ومحدد. فهذا هو الجواب على استدلال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث. استدلوا ايضا بقوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فقالوا قوله عز وجل خذ من أموالهم يعني دل على أن المأخوذ هو مال والقيمة مال فأنتهت المنصوف عليه صحيح المال الأحاديث نصت مثلا حتى الغنم يكون غنم الإبل إبل وهكذا كذلك زكاة الفطر الذي فرضه من الأموال نوع معين من الأموال وهو الإيه الأطعمة المعروفة قالوا والمال والقيمة أيضا يكون في عموم إيه كلمة أموالهم تدل على جواز إخراجها. الجواب أن طبعا الأمر القرآني ينبغي أن نفصله عن البيان النبوي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمر الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة فصلها لنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الزكاة يعني المبين له حكم المبين فبيان النبي عليه السلام لما أجمله القرآن وضح لنا هذا الأمر في مثل قوله في كل 40 كافٍ ثاني، فهذا للتيسير على أرباب المواعيد. هذا كلام يعني هذا الكلام الايه اللي بعض الثانيين رفضوا اللي هو يقول رجل الزكاة، وقالوا لا قول الرسول عليه السلام في كل 40 كافٍ شاف عليه هذا بيان، لكنه اختار الايسر لاهل المواد لان اسهل لهم عنده 40 ساعه يخرج شاه، فهذا للتيسير لا لتخييد الواجب به، فان ارباب المواد تعد فيه النقود والاداء مما عندهم ايسر عليهم. واجيب عن هذا الاستدلال بان السنه تبين القران، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على اجناس بعينها، فالقول بجواز القيمه مخالفه للنص وخروج عن معنى التعبد. يقول إمام الحرمين والمعتمد في الدليل لأفعالنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فدليله أن يتبع فيه أمر الله عز وجل. أيضا الذين يريدون إخراج القيمة ابتداء مما ذكره ابن المنذر من أمر الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح، أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية رضي الله عنه إني لأرى مدين من تمراء الشام خمس الشام تعدل صاعا من التمر، كما في الحديث المتفق عليه. وأصل الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من خمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، فلما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وجاءت التمراء يعني القمح قال أرى مدا من هذا يعني المدين، ولأن المطلوب الإنسان يخرج يعني صاع من التمر أو من الزبيب أو من الأقط، والصاع أصبع الأنداز، والمد من التمراء الشامل هي إيه؟ قمح، يعني مدين من من التمر مدى خطيرة. فإذا الصاع من التمر يساوي مدين يعني نصف صاع من ايه؟ من يعني القرص الشام هذا. نعم. أو صاع من أقط. صاع من أقط. الأقط هو لبن يعني نوع من اللبن محمر، لبن يحمر ويجمد حتى يستأجر ويطبخ أو يطبخ به. والله اعلم يعني لما لعل كان احد الاخوان عنده قراءه في هذا، انا اشوف ان الاقط هو الجبنه اللي بنسميها نحن الجبنه القريب يعني كان هذا هو الاقط، لان هذا اذا عرف الانسان طريقه صناعه هذا النوع من الجب والله اعلم هو اقرب ما ينطبق عليه هذا الامر. الجبنه ايه؟ عباره عن لبن متحجر خمص اللي هو زي اللبن الرايب ثم يجمد هذا يعني. في احد الاخوان عنده خبره في هذا الامر؟ نعم هو برضه الاقط هو الجبنه الريش ثم ايه؟ نعم. في رواية مسلم أن أبو سعيد لما المعاوية قال أخرج من القبر مسلم، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قبل ما أعيش، ورفض قيمة معاوية رضي الله تعالى عنه. على أي أحوال هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنه، والصحابة حينما يختلفون لا يكون قول بعضهم أولى بقول الآخر، غير المرجح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إمام النووي: وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة ومهرقون في رواية نصف قال شنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض. فنرجع إلى دليل آخر، وجدنا ظهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده، يبقى صاع من القمح مثل صاع من التمر أو غيره. وقد صرح معاوية رضي الله عنه بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنقف عندها بعد قليل وقت قصير. هذه الرقة التي أشرنا إليها أن عموم العلماء لما ناقشوا استدلال المجوزين بحديث معاوية رضي الله تعالى عنهم أنه رأى نصف صاع من الخنف من تمر الإسلام يعدل صاعا من التمر من التمر أو غيره في المدينة، قالوا أن هذا كان اجتهادا من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الحقيقة أن الأمر فيما يبدو أنه ليس اجتهادا من معاوية، وقد قال الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو يعدد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر زكاة الفطر، قال: وروي عنه أو صاع من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. والمعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء اللي هي التمر والشعير والأقط والزبيب. وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومرسلة يقوي بعضها بعض، فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من جر أو قمح على كل اثنين. صحيح، صاع التمر من جر أو القمح بالذات يخرج صاع، لكن صاع يكون عن ايه؟ عن اثنين، يعني معناها أن الواحد يكون عليه نصف صاع من الدين. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني أيضا، يعني رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي وعبد الرزاق والحاكم والدارقطني ولفظه: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من قمح، أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. قال الزيلعي في نبض الراية وحاصل ما يعلم به هذا الحديث أمران: أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعيب والاختلاف في لفظ الحديث. وقال البيهقي: الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل مراعاة العدل يعني أو الإتقان لمدين من قمح كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري في التاريخ قال: عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون عن أبيه فهو أشبه، يعني إذا إن هذا الحديث إذا ثبت أنه يروي عن أبيه فإنه يكون موصولا في هذه الحالة. انطلاقا من هذا الكلمة التي قالها الإمام البخاري، قال الشيخ الألباني حفظه الله، وهذا بعد ذكر إسناد الحديث قال: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنهم اختلفوا في صحة عبد الله بن ثعلبة، في صحبة عبد الله بن ثعلبة، لكنه قال في هذه الرواية وغيرها عن أبيه فهو مسند فقط. وللحديث شواهد كثيرة قرأت طائفة منها في التعليقات الزيادة، ذكر بعض هذه الشواهد ثم خفف عموم الحديث: أدوا صاعا من طعام، حملا جمعا بين الحديثين، أدوا صاعا من طعام، فقال يعني قال: والمراد بالطعام ما سوى القمح، لأن الفرق فإنه يجري فيه نصف الصاع لحديث عبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير المتقدم بلفظ أجد صاعا من جر أو قمح بين اثنين. خلاص جسد هذا أيضا حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا مدان من قمح أو صاع مما تراه من الطعام. هذا أخرجه البارقطي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في حجاز مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح من نصف صاع أو سواه صاعا من صاع أو سوى القمح صاعا من صاع. قال الترمذي حديث حسن غريب. ثم ذكر القيم شاهدين من حديث ابن عمر وابن عباس وهما ضعيفان. ثم قال وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقوي هذا المذهب أن النصاب أو يعني زكاة القمح الذهب يكون إيه نصف صاع مسلم. وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات أن الواجب فيها من جر نصف الواجب من غيره. على أي الأحوال لا فائدة هذا الكلام. فائدة هذا الكلام أنه لو سلمنا تصحيح هذا الحديث فإن الاستدلال المذكور في الدليل الأخير أن معاوية فعل هذا مراعاة للقيمة والاجتهاد منه فيصح هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن تعيين زكاة الجر بمدين لا يكون اجتهادا للمعاوية ولكنه بتوقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا هو الجواب عن هذا الاستدلال. قالوا أيضا أن زكاة الفطر مثل الجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما تؤخذ عينه، بما أن الجزية تؤخذ العين نفسها أو قيمتها فكذلك نجعل الزكاة. فأجاب المانعون بأن هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن زكاة الفطر فيها جانب تعبد وارتباط بركن الإسلام، أما الجزية فهي عقوبة وفراغ على أهل الذمة، فأي شيء يؤخذ منهم عن يد وهم صغيرون فإنه يقضي هذا الغرض. أما الزكاة فهي في الحقيقة عبادة وقربة لله تبارك وتعالى وليست مجرد ضريبة مالية مفروضة. قالوا يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجن، العدول عن العين إلى الجن بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه. يعني واحد عنده 40 شاة في كل 40 شاة هل هو يعني قالوا انه يجوز بالإجماع انه بدل ما يخرج شاة من الشياه 40 نفسها التي عنده مش عين هذه الشاة واحدة منهم، ممكن يجيب شاة من خارج او اي حاجة يعني من خارج ماله ويخرجها فتبرأ ذمته بذلك. قالوا يجوز بالإجماع العدول عن العين، يعني العين اللي هي ايه اللي شاة من 40 هؤلاء بالذات والله الى الجن بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه وأن يخرج عشر أرضه حبا من غير زرعه، فجاز العدول أيضا من جن إلى جن. فأجاب المانعون بأن القاعدة هي أنه لا ينتقل إلى البدن إلا عند فقد المبدل منه، لا ينتقل إلى البدن إلا عند فقد المبدل منه، فما ذكروه مشروط باتخاذ العين، والعدول من جنس إلى جنس مشروط باتخاذ الجنس الأول. واضح؟ يقول بعض حضائق الأزهار ويأتجب في العين ثم الجن ثم القيمة حال الخاص. وقال الشوكاني سيد الجرار المتدفق على حضائق الأزهار يقول هذا صواب، أن الأصل أن الزكاة تجب في العين أولا، فإن فقدت العين تجب في الجن، فإن فقدت الجن فإنه حينئذ يجوز له إخراج القيمة. نعم. قال هذا صواب لما قدمنا من الأدلة الدالة على وجود الزكاة في العين، فإذا تلفت العين فالعذور للجن هو أقرب إلى العين من القيمة، لأن جنس السجن يوافقه في غالب الأوقات، فإذا لم يجد الجن أجزأت القيمة لأن ذلك غاية ما يمكن من التخلص من واجب الزكاة. خلاصة الكلام أن الشيخ القرضاوي بعد ما ذكر كثير من الأدلة في الجلدين قال والواقع أن رأي الأحناف أو الحنفية أليق لعصرنا وأهون على الناس وأيسر في الحساب، وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها، فإن أخذ العين يؤدي إلى زيادة نفقات الجداية بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء من مواطنها إلى إدارة التحصيل وحراستها والمحافظة عليها من السلف، وتهيئة طعامها وشرابها وحرائرها إذا كانت من الأنعام من المؤنة والكلة الكثيرة، مما ينافي مبدأ الاقتصاد في البداية. هذا الاقتصاد معتمد عليه المجودون من الأذنة. نذكر الآن المانعين الذين منعوا إخراج القيمة في الزكاة، وقالوا إن الإنسان إذا أخرج في الزكاة إخراج زكاة الفطر أو غيرها قيمة مالية تساوي قيمة الشيء الواجب عليه أصلا من الأعيان، فإنه لا تبرأ ذمته ولا يجزئ ولا يزال مطالبا بإخراج الزكاة. من يعني هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عند الشافعية، وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد وابن المنذر. قال الإمام الشرقي: ومن أعطى القيمة لم يجزئه. وقال ابن قدامة: قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم، يعني هل ينفعني أو يجزئ في صدقة الفطر أن أخرج دراهم بدل الطعام؟ قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو خالد: قال لي أحمد لا يعطي قيمته، لا يخرج قيمة الزكاة. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من قيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال الإمام أحمد: قوم يردون السنن، قال فلان وقال فلان. يقول ابن قدامة: وظاهر مذهبه، أي مذهب الإمام أحمد، أنه لا يجيب إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا، ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراضي منهما، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه. هذه حق لله سبحانه وتعالى في مال الأغنياء. أما الأدلة التي استدل بها المانعين، فأول هذه الأدلة أن الزكاة قربة وعبادة مفروضة من جنس المتعين، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجوز إخراجها في غير الوقت المعين. العبادة توقيفية تكون مضبوطة في نوع وقدر وجنس وأشياء محددة ووقت معين تخرج فيها، فينبغي التعذر في مراعاة كل هذه الجوانب. وقال الإمام الجويني: الشائع المعتمد في الدليل يا أصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فتغييره أن يستدعى فيه أمر الله تعالى. ولو قال إنسان لوكيله، للوكيل: اشتري ثوبا، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله، لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب الله تعالى بأمره أولى بالسلعة. يعني حتى لو كان رأيك أن المال أنفع من فقير، ليس محقق أن تعطي المال بدل الزكاة. ويقول: وكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والزق مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليم فيه بمعنى الخضوع. واحد ممكن يقول: أنا أرى أن الإنسان ممكن مثلا في الصلاة يسجد يعني على خده أو على ذقنه، هذا فيه السجود على الخد يكون فيه تذلل لله أصلا من السجود على الجبهة، هل هذا يصح منه؟ هذا لو فعل هذا فقط خلاص، هو يرى أن هذا فيه معنى الخضوع أكثر، واضح. لكن هذا ليس من هذا أمر تعبدي توقيفي لا يجب أن تعمل فيه عقلك بهذه الطريقة. فكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لأن ذلك مخالفة للنص وخروج على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحبس أو الثمر المنصوص على وجوده، لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد، والزكاة أخت الصلاة. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمرا مجملا، بمثل قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وجاءت السنة ففصلت ما أجملت القرآن، وبينت المقادير المطلوبة بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، وفي كل 5 من الإبل شاة، إلى آخره. فطار الأمر كأن الله تبارك وتعالى قال: وآتوا الزكاة من كل 40 كاف شاء، فتكون الزكاة حقا للفقير بهذا النص فلا يجوز الاستغانة بالتعليل لإبطال حق الفقير من العيب التي أوجبها الله تبارك وتعالى. هذا أول دليل أن المانعين غلبوا جانب التعبد والتقرب الله سبحانه وتعالى بإخراج الأعياد. الدليل الثاني قال إن إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر له. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب والشاه من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. ويعني بعض العلماء ضاعف عن هذا الحديث، قالوا هذا نص لا يوقف عنده فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة، لأنه في هذه الحالة يأخذ من الحب شيئا غير الحب ومن الغنم شيئا غير الشاه إلى آخره، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى لو لم يصح هذا الحديث فيستفيد في الكلام في زكاة الفطر قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرعا من كذا أو كذا أو كذا، وهذا يرجع له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. قال مقدمنا ولنا يعني على صحة مذهبنا من أنه لا يجوز إخراج القيمة. قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صاعا من تم وصاعا من شعير إلى آخره. يقول: فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض، لم يمتثل ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: في 40 كاد شاة وفي 200 درهم 5 دراهم. فهذا وارد بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمورة بها، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى، ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: هذه الصدقة التي فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بها أن تؤدى. وكان في 25 من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فتل لبون البكر، ولو أراد المالية أو القيمة لم يجد، لو أنه يبتل القيمة أو المال، لأن 25 لا تخلو عن مالية بنت مخاض. كذلك قوله: فإبن لبون البكر، فإنه لو أراد المالية للجنه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون. يعني الشاهد أنه لو كانت القيمة جائزة لبينها، لأن السكوت في مقام البيان يثير الحق، وما كان ربك نفيا. لو كانت القيمة تجزئ وهم كان عندهم أموال وكان عندهم دراهم ودنانير، ومع ذلك لم يعني يبين لهم لم يلزمهم من إخراج القيمة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. قال العلماء: على وجهها، يعني على الكيفية المبينة بهذا الحديث، وليس في هذه الكيفية إخراج قيمة. فقوله على وجهها يعني ايه؟ من سئلها على وجهها فليعطيها. أما وقال ابن قدامة: مخرج القيمة عدل عن المنصوص، يعني المنصوص في الأحاديث، فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجليد. أما الأحناف فبماذا يجيب الأحناف مثلا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا وفي سائوة يعني في كل 40 شاة شاه مثلا؟ هم أول ظهر في الحديث. الأحناف قالوا في كل 40 شاة شاه أو قيمة شاة، واضح؟ إذا كانت الفطر صاع من طعام أو قيمة صاع من طعام، هذا يسمى يعني في عند العلماء يعني التأويل، يعني هذا نوع من التأويل. قالوا إن هذا الأمر يعني الشاة أو قيمة الشاة يعني سيان، لماذا؟ لأن كل منهما يحقق غرض الشارع في سد خلة الفقير ودفع حاجة المحتاج. الكافعية وغيرهم استبعدوا هذا التأويل واستندوا إلى بعض الجزر. قالوا إن الحديث خاص الشاة بالذكر، فكان قوي الظهور في وجودها على التعيين، وإذا كان قد خصها بالذكر فلا بد في ذلك من إضمار حكم، وهو إما النذر وإما الوجوب، وإضمار النذر ممتنع لعدم اختصاص الشاة الواحدة من النصاب به، فلم يبقى غير الواجب أنه يجب إخراج الشاة، وهذا الواجب قد يكون مقصودا بالشارع من تربية الزكاة لتحقيق معنى الأخوة في مشاركة الفقير الغنية في جنس ماله، في جنس ماله، يعني هو عنده شاه الفقير أيضا يكون عنده شاه يشترك معه في جنس وإن تتواتى فيه مقدار ما يملك كل من هو، فهذا في نوع من المواساة أن يشاركه في كل نوع من المال يكون شريكا له فيه. ثم إن العمل القول بأن جواز إخراج القيمة استنادا لتحقيق غرض الشارع لسد غلط خلف الفقير ورفع حاجته، هذا عمل بعلة مستنبطة، يعني هذه العلة غير منصوصة إنما هي علة مستنبطة عادت على ظاهر النص للإبطال، فهذا متفق عند العلماء على عمل قضيه. مثل إيه؟ يقول الإمام الأجدي رحمه الله تعالى: المناسب اللي هو الشيء الذي يظهر مناسبته من جهة العقل، المناسب الذي لم يجهز له أصل بالاعتبار الوجه من الوجوه وظهر مع ذلك إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في صوره، فهذا مما اتفق على إطاره وإمتناع التمسك به، يعني الشيء اللي أنت بعقلك تستحسنه وتقول أنه هذا شيء من حيث المصلحة بشكل العقل يعني شيء جيد، لكن لا تجد دليل في الشرع على اعتبار واحترام هذا هذه المصلحة، واضح؟ بل ولو كان هذا في مصلحة وكان هذا مراد الله سبحانه وتعالى لنص عن الشرع، بل الشرع لا يعني هو بل الشرع ألغاه بأنه نص على غيره وحصر في غيره وأعرض عن كل صوره فلم يبح شيء منها، فهذا مما يتفق على إبطاله وامتناع التمسك به. ذكر مثالا الأمدي قال: وذلك في قول بعض الملوك أو بعض العلماء لبعض الملوك، هذا الملك يعني جامع في نهاية رمضان وهو قائم، فهذا الشيخ أو العالم قال الملك: يجب عليك صوم شهرين متتابعين، يجب عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه العلماء أنكروا عليه كيف تقول له لأول وهلة إن أيها الملك يجب عليك يعني تصوم شهرين متتابعين، لماذا لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله؟ قال العالم: هذا لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك، لأن هذا غني ملك، فلو قلت له يعني أعطك رقبة شيء سهل جدا سواء الرقبة، واستحقر إعطاك رقبة في قضاء سهوة فرجه، فكانت المصلحة في إزالة الصوت مبالغة في نجره. هذا التفكير هو مناسب لها العقلية ولا غير مناسب؟ مناسب، لكن هذا يعتد به شرعا؟ لا، هذا يعني مناسب لكن لم يشهد له شاهد من الشرع بالاعتبار مع ثبوت الغاية بنص الكتاب، واضح؟ فالشاهد يعني في هذا مع علم الناحية العقلية يعني يمكن اعتبار هذا شيء مناسب عقلي عقلا، لكن لو كان هذا مراد للشارع او الشرع يقره لتعرض له بالايه؟ بالنص عليه او الارشاد اليه، فدل على هذا المناسب الذي لم يشهد له دليل يلغى تماما ولا يوضع فيه الاعتبار. هنا نقل ضبط يثير ايضا لان احنا بنقول للاحناف اوله الاحاديث، فبدل مثلا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، هم قالوا فرض صاعا من طعام او قيمه صاع من طعام، صحيح هذا؟ لا، مثلا في كل 40 شاة قالوا يجزي في كل 40 شاة شاة او قيمه شاة، فوضع كلمه قيمه قبل هذه الكلمه، فالعلماء ابطلوا هذا وسموه تاويلا كاسدا، فنحتاج الى نقل ضبط يثير مع ما هو التاويل ابو عمرو. التاويل ان الكلمه يكون لها معنى راجح ومعنى مرجوح. المعنى الراجح هو الذي يسمى بالظاهر، والطيروره الى المعنى المرجوح هذا الذي يسمى بالتاويل، فالتاويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادل الى المعنى الاخر المرجوح، لكن بقرينه تقتضي ذلك الانتقال. فالتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى المرجوح يحتمله بدليل على ذلك. الأمر الثاني التنبيه الثاني أن العمل بالظاهر هو الأصل، الأصل الإسلام نعمل بالظاهر، أما التأويل فهو خلاف الأصل ولا يعد عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل. فمن المتفق عليه أن جمهور الأمة أن الأصل في أخذ الأحكام من النصوص عدم التأويل، وأن العمل بالمعنى الظاهر من النص واجب، ولا يتوب العدول عن الظاهر إلا بدليل يقتضي هذا العدول، فالعام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، وكذلك الأمر ظاهر الوجوب حتى يأتي الطارئ إلى الاستحباب مثلا. فالظاهر الذي تعرفه العرب من مخاطباتها والذي يبدو للباحث في أول وهلة معنى لألفاظ النص لا يعدل عنه إلى الباطل، وهو الذي يدرك عن طريق البحث والتنفيذ إلا بدليل، وذلك ما قرره العلماء. شروط التأويل الصحيح: أولا أن يكون المعنى الذي أول إليه النص من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليه الطريق من طرق الدلالة. من اللي هم بيجوزوا الذكاء إخراج القيمة قالوا ضربوا المثال هنا، قالوا إن من المعاني المحتملة كلمة الشاه ممكن أن نقول قيمة الشاه بالنظر إلى حكمة التشريع. مثلا قال لك الآكل من التأويل الفاسد أن مثلا أن في كل 40 شاه شاه هيكون في كل 40 شاه جمل أو في كل 40 شاه بقرة، وقال لك لو كل في كل 40 شاه شاه أو قيمة شاه قالوا إن هذا بالنظر لحكمة التشريع يكون تأويلا صحيحا. طبعا الشافعية وغيرهم قالوا هذا تأويل فاسد وغير صحيح. الشرط الثاني أن يقوم على التأويل دليل صحيح يدل على فصل اللفظ عن الظاهر إلى غيره، ولابد أن يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله، يعني قرينة أو نص شرعي أو قياس أو مبدأ من مبادئ الشريعة. قالوا إن في الذكاء النظر لحكمة التشريع وينهى منفعة الفقير، فهي تكون قرينة قوية تنقل الظاهر إلى الباطن هو التأويل. لكن مخالف الأحناف رد عليه قال هذا تأويل فاسد، أنتم تضربون مثالا للتأويل الصحيح هذا تأويل فاسد، فإنكم ألغيتم بهذا التأويل لفظ الحديث، نزعتم كلمة الشاه وخذتم قيمة الشاه وقدرتم في الحديث ما ليس فيه من غير سبب يقتضي هذا التقدير وبلا علة توجب ذلك الإلغاء، مع أنه يمكن أن يكون المقصود ذات الشاه لأجل البركة والنمو في المال. التنبيه الأخير متعلق بموضوع التأويل، التأويل على أربع مراتب. التأويل النوع الأول تأويل مقبول، يعني مقبول ماذا يكون مقبولا؟ إذا قدم دليل على يعني يقوى على صرف الكلام على الظاهر إلى التأويل. مردود غير سائد حين لا يقوى الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى المجتمع. هناك مركبة التعارض حين يستوي المؤول وما عبد التأويل به، فيحتاج إلى دليل هنا لغاية القوة. ففي المسألة التي نتكلم فيها مسألة الصيغة في الذكاء الشافعية استبعدوا قال هذا التأويل مردود وغير يعني قوي. الأحناف ومن وصفهم قالوا عندنا دليل على التأويل، على تأويل الشاة بقيمة الشاة، صاع الطعام بقيمة الصاع. قالوا حديث معاذ يكون بإيه؟ بخميس أو خميص، خميس في لفظ آخر يكون بخميص بالصاع أو خميس، خميس هو الثوب الذي طوله خمسة أجرام، أو لبيب مكان الذرة والشعير، أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق الجواب عن هذا الأثر، أولا بأنه قطع، ثانيا بأنه هذا كان في الخراج أو في الجزية، ثالثا بأن الاجتهاد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي مخالفة يعني نص النبي عن ذلك الكلام. استدلوا أيضا بحديث أنس اللي هو حديث الجبرانات، حديث أنس أشهر حديث تقريبا في إجاب الأمثلة في الزكاة، فإنها تقبل منه الجدع ويعطيه المتصدق أو المفقد 20 درهما أو شاتين. وسبق ايضا الجواب على هذا. استغلوا ايضا بحديث النقل اللي هو النقل مسلم وقول الساعي ان ارتزعتها ببعيرين من حواشي الابل، وسبق ايضا جواب عن هذا الاستدلال. هذا من حيث النقل، قالوا هذه ادله النقل القويه لتقرب كلمه الصاع الى قيمه الصاع. أم قال أن من حيث العقل غرض إشهار الشارع من تشريع زكاة الفطر مثلا أو غيرها كسب خلل الفقير ودفع حاجة ذوي الحاجة، فهذا يتأدى بكل من العين والقيمة، فهذا تعليل مقبول وليس قضاء على الظاهر ولا إبطالا لمدلوله، بل هو توسعة لمحل الحكم. طبعا سبق الجواب عن هذا أيضا من الزكاة يلي أخت القناة يلي عليها جانب التعبد، والأشياء التي تجد في الحقيقة يعني الأشياء التي يقولونها، يعني لو إحنا قلنا إن الإنسان يخرج الزكاة لو توسعنا بكلمة صاع من طعام، قلنا إن هذا طعام يشمل غالب كل أهل البلد، السؤال الان لما يعني الناس احيانا صراحه يعني يتكلموا في موضوع الزكاه ويشمعون فيقولون يعني هؤلاء ناس جامدين ويقفون عند ضوء الاشياء ولا يراهم مصالح الناس الى اخره. السؤال الان هل يوجد واحد من الفرقه لا ياكل بتعبير اخر فقط، هل يوجد واحد في قريه او في المدينه لا ياكل غالب قوت اهل البلد؟ في الغالب الناس تاكل مثلا الحبوب وتاكل كذا وكذا، فهل قلنا ان كلمه طعم طعام تشمل الكوت الغالب؟ ففي هذه الحاله لم ترد علينا الاعتراضات التي يذكرها هؤلاء القول، لانه ما في احد يستمع من الطعام، ما في احد. معروف ان حتى الجماعه مثلا الصبيه والاستثماريه يعمدون الى المشاريع الزراعيه بالذات، لماذا؟ يقول لك ان كل الناس بتاكل، يشتغل في البيض في الحبوب في كذا، لان هذا لن يخسر شيء في الغالب ان شاء الله، لماذا؟ لان هذا ما فيش حاجه ما بياكلش كما يقولون. واضح؟ فكذلك الفقير لو اعطي لتوسعنا في كلمه طعم طعام، ويتنوع ياخذ مثلا ممكن يخير يحتاج لطعم مثلا من العدس والارز واللوبيا والفاصوليا وحتى من علماء قال اللحم اذا كان غالب الخبز واللحم، ومعلوم قال اللبن اذا كان الغالب الخبز واللبن كما قال ابن القيم وغيره. على اي احوال يعني بس لكن يكون كود مدخر، يكون غالب الكود كود مدخر مش مطبوخ حتى لا يكفي، بحيث يتحمل انه يبقى عنده فتره ثانيه يختزن ويتخزن. فمثلا على هذا الاساس بعضهم منع الدقيق، لان الدقيق لا يصلح ان يعني يدخر مده طويله. فاذا كنا بهذا القول ان الواجب هو اخراج طعم من طعام من غالب كل اهل البلد مما يكتاز او مما ايه يعني يكال ويدخر، ففي هذه الحاله لا تضيع الزكاه، بل بالعكس كان احيانا يكون الفقير فيه من التفاهه انه لو اخذ مالا يكون عنده اولاد محتاجين للقوت الضريبي هو يروح يجيب بها السجائر او ينفقها في اشياء يعني تافهه مثلا او اشياء محرمه احيانا، واضح؟ ويترك ولا يوصل هذا المال الى رعيته مما يحتاج الى القوت الضروري. فانت لما تعطيه القوت هو الذي شكل هذا يعني فعلا انفع له وايسر له. في نفس الوقت يعني لما الناس بتخرج الزكاه كانها صدقه كده في الخفاء اموال ويضعها في الصندوق او غير ذلك، غير ان تكون الزكاه شعيره ظاهره في المجتمع، الاشياء الحبوب تحمل وتكال والناس يحملونها، هذا في تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مثل الأذان ومثل صلاة العيد والتكبير. أيضا الظهار معروف أن الزكاة تخرج على الملأ، تظهر حتى يعني تظهر شعائر الإسلام في الأسواق، الناس يشترون الحبوب يأكلونها ويوزعونها. هذا شعور لا يحس به إلا من عايش يعني أو عاش بعض البلاد الذي يعني تعتمد هذا المذهب الراجح وهو إخراج الأعيان المنصوصة وليس فيه. أما القيمة فتكون شيء خفي لتنبذل هذه الشعيرة الظاهرة ولا يكاد يحس بها أحد، ولعل الفرق واضح أن إخواننا الذين يعني عايشوا هذه الأمور. أيضا الذين يقولون القيمة تنفذ القيمة، قيمة مالك الحديث أخبر تخرج من البر قمح مثلا أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأرض، هذه الأشياء من حيث القيمة هي واحدة طعم، لكن من حيث القيمة هل ثمن طاع التمر يساوي ثمن طاع القمح او ثمن طاع الاقط او غير ذلك؟ فدل على ان المقصود هو الطعام نفسه وليس المقصود القيمه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عين هذه الزكاه من اجناس مختلفه، وهذه الاجناس المختلفه قيمها او اقيمها مختلفه غالبا، فلو كانت القيمه معتبره لكان الواجب طرعا من جلد وما يقابل قيمته من الاجناس الاخرى. لو كان القيمه هي المعتبره في الشرع فكان الشرع عندنا يجب عليك اخراج طاع مثلا من التمر او قيمه او ما يقابل قيمه هذا الطاع من الاجناس الاخرى حتى تثبت القيمه. واضح؟ يقول الامام النووي ذكر صلى الله عليه وسلم اشياء قيمها مختلفه واوجب في كل نوع منها طاعا، فدل على ان المعتبر طاع ولا نظر الى قيمته. من الأدلة تتدل بها كلام ما قاله الإمام أبو بكر بن عمر رحمه الله تعالى، قال التكليف والابتلاء من الحاجة لإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط كما فهم أبو حنيفة رحمه الله، يقول فإن هذا ظهور عن التوسيع لحق التكليف في تعليل النظر، وهو يوازي التكليف لقدر النظر. يعني الله سبحانه وتعالى يمتحن الانسان الغني او الذي يجب عليه الذكاء يعد الامتحان. اولا يمتحنه بتعليل النظر، تعليل النظر يعني مثلا عنده 40 سنه، فيمتحنه بان ايه؟ بالقدر وبالعين. يمتحن ان يخرج يعني القدر هي القيمه، يعني قيمه الانسان. واضح ان هذه الامتحان لها قيمه ولها ثمن. وفي نفس الوقت يمتحن امتحان اخر انه يخرج من جنس المال، من عين هذا المال يخرج شاء وليس مالا. واضح يكون التكليف والابتلاء باخراج الزكاه ليس بنقص الاموال فقط، لان المال تنقص باخراج الزكاه كما فهم ابو حنيفه، لانها ضريبه ماليه تؤدى بالمال. فان هذا ظهور عن التوقيع لحق التكليف في تعيين النقص، هناك تكليف اخر وابتلاء للسخر من المال الذي تحبه، وهو يوازي التكليف في قدر الناقص. فإن المالك صاحب المال يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره عنه، فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فواجب إخراج ذلك الجزء لعينه. واضح هذا؟ هذا كلام طيب الإمام ابن العربي رحمه الله. كما أن الزكاة وجب في غث الحاجة الفقير وشكرا لله على نعمة المال. والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. تحصل المواساة من جنس المال الذي معك، عندك إبل توافي الفقير بإبل، عندك سياح توافي الفقير نفس جنس النعمة التي أعطاك الله إياها. ايضا اخراج الزكاه بالقيمه الماليه مخالف لعمل الصحابه رضي الله تعالى عنهم، حيث كانوا يخرجونها طاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي النبي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الى اخر الحديث. وقال ايضا وقال ابو سعيد كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام او طاعا من تمر او طاعا من سعير او طاعا من زبيب. طبعا هذا يعني معناه ان الرسول كان يقرون على ذلك ويأمرنا به، وكان هو الذي تجمع عنده الزكاة وغير ذلك. ولذلك لما قيل لأبي سعيد لما قال له رجل أو مدين القمح نخرج مدين القمح، قال لا، تلك قيمة معاوية مرضية لا أقبلها ولا أعمل بها، بناء على التفاصيل التي ذكرناها من قبل. وقال ابو هريره في الحديث المشهور واتكل في رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان، فاتاني اذن فجعل يحفظ من الطعام فاخذته وقلت والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات انه كان على تمر الصدقه، وفي بعضها فاذا التمر قد اخذ منه ملء الكهف، فمعناه ان الزكاه التي كانت تجمع هي كانت من الطعام. وما حصل ابدا وما نقل ان الصحابه كانوا يجمعونها ليه؟ يعني اموالا. ايضا في حديث انس ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده عنده ابن لبون فانها تقبل منه ويجعل او يجعل معها سيفين ان صدق له او 20 درهما. قال ابن سيرين الجبر المنتقى والجبرمات المقدره في حديث ابي بكر تدل على ان القيمه لا تشرع، تدل على ان القيمه لا تشرع، والا كانت تلك الجبرمات عبثا. لو كانت الجبرمات يعني لو كانت القيمه مشروعه اصلا لكان من ابتداء النور اللي معندوش دخل القيمه، لكن شوف كيف عدد اللي لم يكن عنده وكذا عنده وكذا ثم يكبر النقص بايه؟ بكذا او بعشرين درهما، واضح تضييق لدائرتها من الاصل. ويجعل معها شاتين ان استيسر فعله او 20 درهما. يقول التوكالي فان ذلك ونحوه يدل على ان الزكاه واجبه في العين، ولو كانت القيمه هي الواجبه لكان ذكر ذلك عبثا، لانها تختلف بالثلاث الازمنه والأمكنة القيمة، فتقدير الجبران بمقدار المعلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة. ويقول الشيخ عطية محمد سالم حفظه الله إن القول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل. وهو صلى الله عليه وسلم أشهر وأرحم من المسكين بكل إنسان. يعني أنتم تضعون مصلحة المسكين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يراعيها حيث لم ينص على إخراج يعني القيمة. فيقول النووي: ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها، فقد تدعو الحاجة إليها. فالقيمة لو كانت جائزة لما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحق. هذه القاعدة دائما يسجل فيها ابن حزم ويسجل بقوله تعالى: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك، لو كان هذا فعلا فيه من فعل نص الله عز وجل عليه. نعم. فسكوت الله سبحانه وتعالى او سكوت يعني استغفر الله، يعني عدم ذكر الناس مثلا في القران هذا، وكذلك سكوت النبي عليه الصلاه والسلام المبلغ عنه في معرض البيان لشيء من افعال المكلفين عن شيء اخر يشبهه او يجانسه لا يكون نسيانا ولا ظهولا، تعالى الله عن ذلك، ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه ويكون مع ذاك وهو المنصوص عنه مخالفا له في الحكم. فان كان المنصوص عليه بالبيان فمأذونا فيه، كان المنصوص عنه ممنوعا، وان كان العكس يعني فالعكس. اما الجهه الثانيه وهي القاعده العامه انه لا ينتقل الى البدل الا عند فقد المده منه، وان الفرع اذا كان يعود على الاصل بالبطلان فهو باطل، كما رد ابن قتيس العيد على الحنابلة حولهم: إن الأشنان يجزي عن التراث في الولوغ لأنه ليس من جلده فيسقط العمل به. أتمنى بلوغ الكلب في الإناث. فبعض الحنابلة قالوا إن الأشنان هذا نوع من اللباس يستعمل في التنظيف باختصار شديد، يجزي عن التراث في الولوغ. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بدل ما مش عايم من الأشنان أو الأشنان يجزي عن التراث. فرد عليه ابن قيس العيد بأن إن هذه الأشمال ليس من جنس التراث فيسقط العمل به ولا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل منه. عند فقد التراث فقط ممكن أن تلجأ إليه. أيضا لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوبة، فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبقار فيسقط. وحيتجرأ الناس على شيء أعظم من هذا في القرار وفي الهجم في الجنة، يقول نخرج القيمة بدل ما نذبح الهجم مثلا، وفي القرار والزكوات عموما وغير ذلك من الأشياء. مع أن الأحناف أنفسهم لا يجيزون القيمة في الهجم، لا يجيز أن واحد الحج يخرج إيه قيمة الهجم بدل ما يذبح الهجم. أيضا زكاة الفطر فيها جانب تعبد كما ذكرنا، تهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما أن عملية شرائها و يعني مكيها يعني وتقديمها فيه إشعار لهذه العبادة، أما تقديمها نقدا فلا يكون فيه فرق عن أي طلقة من الطلقات من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام. فإخراج القيمة يخرج الزكاة بالذات زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة في المجتمع إلى كونها طلقة خفية، فإن إخراجها طاعا بالطعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة بالصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبايعونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. أخيرا نذكر متى يجوز إخراج القيمة. متى يجوز إخراج القيمة؟ يعني ذكرنا في الكلام الماضي العلماء الذين منعوا إخراج القيمة مطلقا ومن جوزها مطلقا